أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير محمد وعلى آله صفراء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الجهة على حال من قاعدة، قاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، وهي جهة أن هذه القاعدة منحدرة من قاعدة فوقية وتتولد منها قاعدة أخرى ولها أخوات قواعد أخرى كما مر بنا. فكان الكلام في تبيان معنى انحدار قاعدة من قاعدة أو حكم من حكم أو حكم من قاعدة، قد يعبر عنه انحدار، قد يعبر عنه تنزل، قد يعبر عنه اشتقاق، قد يعبر عنه تولد، تعابير متعددة مختلفة. هذه الطبيعة طبيعة قد يعبر عنه استنباط استخراج، طبعا هم يعبر عنه بشكل شائع استخراج أو تولد حكم من حكم أو حكم من قاعدة أو قاعدة من قاعدة. هذه العلاقة وهذه النسبة والارتباط ما هو فرقه عن نمط التطبيق في القواعد الفقهية أو عن نمط الاستكشاف في المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية، خاصية علم الأصول كما ذكروا الحكاية الاستطلاق الاستكشاف. فواضح أن الكاشف هويته تختلف عن هوية المنتشف، خبر الواحد وحجية خبر الواحد تختلف عن ماذا؟ عن وجوب الصورة مثلا أو حكم آخر أو ثبوت الخيار مثلا للبيعان ما لم يفترقا. فالمحكي دائما محمولا موضوعا متعلقا يختلف عن الحاكي، العلاقة بينهما فقط علاقة كاشف ومنكشف كما ذكر الأعلام على الإتحاد في البحوث الأصولية. التطبيق في القاعدة الفقهية العلاقة ثبوتية بخلاف باب الاستكشاف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، تلك علاقة إثباتية وإحرازية قد تصيب قد تخذل. أما في القواعد الفقهية انطباق الكلي أو الطبيعي على الأفراد هذه علاقة ثبوتية، وطبعا عادة في موارد الانطباق طبيعة العام المنطبق على الأفراد تلك الطبيعة العامة علاقتها طبعا ثبوتية كما مر بنا الآن. علاوة على ذلك طبيعة العام مشاهدة في الفرد ليست مغيبة، يعني نفس هويته، سواء كانت هويته العربية، لأن قد يكون عام شيء عربي، أو هويته النوعية. أيما كان فإن في موارد التطبيق الطبيعة العامة ملاحظة موجودة في الأفراد. هذا في موارد التطبيق، وليست هذه خاصية ثانية. خاصية ثالثة في نفس موارد التطبيق اللي في القواعد الفقهية، أن اندراج الفرد تحت العام، انطباق العام تحت على الفرد، أمر ليس يراد له مهونة، يعني لم يكن لعامة المكلفين، فللنخب على إتحال الفقهاء الفضلاء ليس بأمر المستعصي في موارد القواعد والانطباق، ليس بأمر مستعصي. هذه على الحال شرح علاقة التطبيق بين القواعد الفقهية ومواردها التي شرحوها وبينوها العلماء. نأتي لهذه العلاقة الثالثة الموجودة اللي هي علاقة الاشتقاق أو الاستخراج أو التولد أو الانشقاق أو انشعاب. الموجودة في كل من علم الأصول، موجودة في علم الفقه، بل كما ذكرنا موجودة في كل العلوم. هذه العلاقة الثالثة موجودة في كل العلوم، وكما مرق يسمونها صناعة التحليل والتركيب. ما هي طبيعتها؟ وهي هي عمدة بحث أصول القانون أو المبادئ الأحكامية أو أسس الحكم. هي طبعا بينها وبين القاعدة الفقهية بعض في يعني العلاقة التي بالثانية الموجودة في القواعد الفقهية بينها وبين يعني بين هذه العلاقة والرابطة الثالثة هناك نقاط اشتراك، لأن هذه أيضا ثبوتية وليست إثباتية. هذه العلاقة أيضا ثبوتية، فما يظن أن علم الأصول بحوث كل إثباتية، وأن علم الأصول كله يبحث عن برمة، يبحث عن منصة الحكم الظاهري ودليلية الدليل. هذا مرارا ذكرنا أنه هو تعريف ناقص لعلم الأصول، ليس تعريف كامل تام. لأن علم الأصول كبقية العلوم له سنخان، سنخ الذي يتميز بعلم الأصول نعم هي الحكم الظاهري والإحراز والكاشفية، لكن سنخ آخر من علم الأصول الذي هو سنخ أصول الحكم مبادئ الأحكامية. هذا السنخ طبعا موجود في كل علوم، هذا سنخ مشترك بين العلوم، أن هناك قواعد أو مبادئ يتولد منها قواعد أخرى أو أحكام أخرى. فإذا هذا السنخ أولا ثبوتي، هذه الميزة الأولى فيه، سنخ مبادئ الأحكامية أو أسس الحكم أو أصول القانون سنخ ثبوتي، سنخ ثبوتي. جي بعد العنصر المشترك الآخر بين القواعد الفقهية وبين هذا وبين هذه العلاقة الثالثة أن في هذه العلاقة الثالثة أيضا العموم موجود في الأفراد، أيضا موجود، ولبن كأنما تطبيق معالا يعني كالقاعدة الفقهية ثبوتي تواجد العموم في الأفراد وخاصية التطبيق فيه. إذن ما الذي افترق عن القاعدة الفقهية؟ الذي افترق عن القاعدة الفقهية في هذه العنصر الثالث أن في القواعد الفقهية كما مر طبيعة العموم مشاهدة مرئية محسوسة ملموسة، انطباقها سهل كما مر، هذه الخواص كلها مرت منها، مرئية مشاهدة انطباقها سهل انسيابي، عكس ذلك لكن في ماذا؟ في الطبيعة الثالثة. فهذه الطبيعة الثالثة أصلا المشاهدة صعبة أو قد تكون ممتنعة عن غير المعصوم، عن غير المعصوم أصلا ممتنعة، وعن والقسم الذي ليس ممتنع على غير المعصوم يعني حصريا بالمعصوم، غير المعصوم ربما طبقات رواد نوابغ من الفقهاء يدركوه، جمهور الفقهاء ما يدركوه، نوابغ من الفقهاء يدركوه. قسم ثالث لا، لفيف رائد من الفقهاء يدركون. المقصود درك على درجات ملخص، قسم منا غامض، قسم منا قد يقال يعني لا يدركه إلا الله، هاي معنى اختصاص التشريع بالله، قسم منه لا يدركه إلا الله، حتى الأنبياء لا يدركوه، يختص به الله عز وجل، وهذا معنى صلاحية التشريع لله. قسم منه يختص بسيد الأنبياء، يعني حتى الأئمة صلوات الله عليهم مو ثابت، وهذا معنى صلاحية التشريع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تشريع الله. طبعا كما سيأتي تشريع النبي متفرع عن تشريع الله، تابع لتشريع الله، منحدر من تشريع الله كما سيأتي مرارا بسطا، وليس في عرض تشريع الله. لكن هذا التفعيل انحدار، هو هذا انحدار اشتقاق، هذا الاشتقاق لا يمكن أن يدركه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا علم مختص بسيد الأنبياء. ومن ثم أمر الأئمة صلوات الله عليهم بإطاعة الرسول، يعني أول مخاطب بأطيع الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والبقية بتبع الرسول. حتى في كيفية طاعة الله يجب أن نطيع رسول الله كيف يطيع ربه، هذه الرشاد وداعيا إلى الله بإذنه، هو يدعو كل المخلوقات في كيفية الداعي إلى الله الأكبر للمخلوقات كيف تطيع الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك معنى باب الله الأعظم، فأول مخاطب باطع الله هو الرسول صلى الله عليه وآله. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أطيع الله وأطيع الرسول، أول مخاطب بأطيع الرسول وأطيع يعني هم أئمة أهل البيت عليهم السلام وفاطمة، هم أول من مخاطب. وطاعة الرسول يطيعه بقية الخلائق بتبع أهل بيته علي وفاطمة وبقية الأئمة عليهم السلام، يعلمون كيف نطيع رسول الله ونطيع الله. المهم المقصود أيضا هناك للأئمة صلوات الله عليهم صلاحية تشريعية، طبعا لأمير المؤمنين ولفاطمة صلاحية تشريع خاصة سيما لأمير المؤمنين، ومن بعده لفاطمة تتميز عن بقية الأئمة. للحسنين صلوات الله عليهم أيضا تميز عن التسعة، هذه شواهد روائية كثيرة موجودة فيها. المهم هذا المطلب وهو أن قسم من علاقة الانحدار أو الاشتقاق أو التنزل هذه الطبيعة الثالثة لا يدركها إلا المعصومين على اختلاف بعض طبقاتهم. إذا تلاحظون في زيارة العسكريين هذا النص ورد بالمعلق اللهم صل على محمد وعلي اللذين بدأت وختمت بهم الشرائع، بيان لصلاحية التشريع لي للنبي ومن بعده لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. فنكات خواص كثيرة، يعني ورد خواص خصوص مرتبة رسول الله، ثم خصوص مرتبة أمير المؤمنين، ثم خصوص الثلاثي رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة دون البقية لهم، وورد خصوصيات لخصوص الخمسة أصحاب الكساء، هاي كلها وارد عليه السلام. وفي التسعة لخصوص صاحب العصر والزمان هم وردت خصوصيات في التسعة من أئمة أهل البيت على أي حال. فإذا نفس المعصومين صلوات الله عليهم عندهم مراتب بعد في صلاحية التشريع، مثلا باب القضاء والحدود والديات والقصاص أكثر تشريعات التفصيلي يعني تفاصيل تشريعاته كل من أمير المؤمنين، فرائض الله موجودة، سنن النبي موجودة كجامع، أما كثير من أغلب التفاصيل هو من تشريعات أمير المؤمنين. هي قضية عليين هو تشريعات أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تشريعات على أي حال. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، إذا الخاصية الموجودة في الطبيعة الثالثة التي تتميز عن التطبيق في القواعد الفقهية هو أن في القواعد الفقهية مشاهد العموم، مرئي، ملموس، انطباق سهل، انسيابي، بعض مراتب من السهولة، حتى العوام لهم صلاحية التطبيق، بعض مراتب استنباطية لأن الفقهاء أو الفضلاء يدركون، ولكن بخلاف طبيعة الانطباق الموجودة لذلك ما يسمى انطباق، يسمى ماذا؟ توالد. ليش يسمى توالد؟ وليش صار غامض؟ لماذا هذا الغموض؟ ولماذا سمي توالد لم يسمى انطباق؟ مع أنه متواجد ساري. سبب هو الآن كما هذا الغموض سبب أنه بالدقة تنزل العموم، هذه خاصية بعد أخرى للطبيعة للعلاقة الثالثة وهو الاشتقاق وسلطة، سبب أن سريان وتنزل وانتشار العموم في الأفراد ليس انتشار يعني نستطيع أن نقول ساذج أو انتشار تواجد انضمامي، بل انضمام مثل انضمام في قواعد فقهية الطبيعة العامة منضمة إلى الطبيعة الفردية، الطبيعة العامة منضمة إلى الطبيعة الفردية، هذا في القواعد الفقهية انضمام، سواء الطبيعة العامة عرضية أو جوهرية انضمام. أما في العموم المتنزل انتشار وسريان العموم الطبيعة العامة ليس انضمام بل تطور، يعني نوع تكامل من قبيل مثلا النطفة تتبدل إلى علقة، العلقة إلى النطفة مادة للعلقة والعلقة مادة للمضغة والمضغة مادة للعظام والعظام مادة لكسوناه لحما آخر، كسوناه لحما وكسوناه لحما مادة لأنشأناه خلقا آخر. شوف داخل خروج من طور إلى طور، خروج من طور إلى طور، هذا الطين الصلصال أصبح إنسان، الطين وين جماد ويصبح إنسان حي شاعر كيف. شوف هاي خروج من طور لطور من باب المثال، يعني هذا يعبر عن الطور، الخروج من طور لطور يسمى كمال، هذا شرحناه مرارا. أما الانضمام يسمى تمام، أشرنا إليه في شرح الآية الكريمة أكملت لكم دينكم، يعني الأعلام أشاروا وسمونا ابتكارا من الأخر، الأعلام أشاروا لذلك، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في النعم اتمام انضمام، أما في الدين الفرق بين الإسلام والإيمان هو بارك الله، الفرق بين الإسلام والإيمان ليس فرق انضمام وتطبيق، لا خروج الشيء من طور لطور، خروج الشيء من طور لطور يتكامل، هاي يسمون التكامل. الآن كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالقسط إقامة القسط شنو العدل، هاي تشريعات باب الزكاة، تشريعات باب الخمس، تشريعات باب المعاملات، كل هذه إقامة العدل، بس شنو هذا الانشعابات؟ ومن يدرك الانشعابات؟ وهذا المجرم. أو اذكر الله ذكرا كثيرا، صلاة صوم حج، شوف هذه كلها اذكر الله، بس هي سريان اذكر الله، ذكر الله في الأمور سريان، مو ساذج مو طبيعي، يحتاج إلى تشريعات المعصوم. من ثم هنا دين الله لا يصاب بالعقول، أو حكمة تشريعات الله لا تصاب بهذا المعنى، يعني تلك الحكمة الفوقية ما نعلم إحنا كيف تسري تنحدر تنشعل. لذلك في القوانين الوضعية عندما ينطلقون من مبادئ براقة وجذابة ومشرقة ويشتقون منها تشريعات عديدة عديدة، بعد فترة ينسخون تشريعاتهم، سبب يشوفون إخفاق هذه التشريعات لم تصل الأصل الفوق الذي يريده. شبيه هنا في تشابه بين قضية الإحراز اللي هي الطبيعة الأولى الأصولية مع طبيعة الاشتقاق، مع أن الاشتقاق علاقة ثبوتية وليست علاقة إحرازية، بس من هذا النمط كأنما إحراز. ليش كأنما إحراز؟ لأن الفرد تجعله محرز للطبيعة الفوقية، محرز ثبوتان، يعني يختزن، مو الإحراز بمعنى الاستكشاف، الموارد التطبيقية محرزة تختزن تحتفظ. على كل البحث فيه ده طويل لابد أن نواصله. شنو ضوابطه؟ لأنه هو عبارة عن علم الأصول قانون، نصف علم الأصول فيه، نصف علم الفقه فيه، نصف علم الأخلاق فيه، نصف علم التفسير فيه. هذه الطبيعة موجودة في كل العلوم الدينية، بل كل العلوم حتى التجريبية، وطبيعة صعبة نشرحها شيئا ما، وهو شرح لعلم أصول القانون المنطوي في علم أصول الفقه أو في الفقه أو في التفسير. أن أصول التفسير سنبين نشرح في التفسير في قواعد من الأنماط الثلاثة. العلوم الدينية كلها فيها، بل كل العلوم فيها من الأنماط الثلاثة كلها. كيف نبين الأنماط الثلاثة موجودة في العلوم كلها وطرق منهجية المعرفة إن شاء الله. كان وصلى الله على محمد وعلى آله.